بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، يا وسام عبد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه ان دلاله الروايات على عدم مشروعيه قراءه فاتحه الكتاب في الصلوات الجهريه اذا سمع المأمون صوت الامام عامه، والسند ايضا تام لا اشكال من جهه المقتضي، فانما الاشكال فيما ذكروه من وجود قرينه تدل على ان الامر من استحقاق يعني السقوط على نحو الرخصه لا العزيمه، ويكره القراءه في هذه الحاله. من جمله ما ذكروه في المقام قالوا ان الصحيحه زراره التي دلت على عدم جواز القراءة يعني أنها نهي فيها عن القراءة، هذه الصيحة فيها قرينتان تدلان على أن النهي ليس للتهيب. رمى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لإسناده عن زرارة بن جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين، فأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الفريضة خلف الإمام. فسأل الإمام عليه السلام جملة إذا قرأ القرآن يعني إذا قرأ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان تبع للأولتين يعني الركعتان الأخيرتان. القراءة آخه من هیچی نگفته شما اشکال می کنید، هیچی نگفته اشکال می کنید، آخه چی معنی داشته باشه؟ قال: إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين، فأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: إذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان تبع للأولتين. استدلوا يعني قالوا إن في هذه الروايات الصحيحة قرينتين على أن النهي ليس نهيا تحريميا. القرينة الأولى قوله عليه السلام: ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، مع أن القراءة في الأخيرتين مكروهة غير محرمة، والجملتان متحدتان في ألفاظهما. في الركعتين الأولتين قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، فقال عليه السلام: ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، لما أن النهي ليس تحريميا في الجملة الأخيرة فلا يكون تحريميا في الجملة الأولى أيضا، يعني بحث السياق قرينة على أن النهي ليس للتحريم. هذا الإشكال يندفع بما ذكرناه في بحث الأوامر والنواهي من أن الوجوب والتحريم لم يستعمل فيهما اللفظ لفظ الأمر والنهي، وإنما وجأ الأمر صيغة الأمر أو صيغة النهي وجأ لإظهار اعتبار شيء على ذمة المكلف من قبل المكلف من قبل المولى، أو اعتبار بعده عنه وهم محرومته عنه. هذا هو المستعمل فيه. الوجود والتهذيب إنما يستفادان من حكم العقل بقانون وجوب طاعة المولى ما لم يرخص في تركه. فإذا ولد أمره ولم يرخص المولى في تركه، أو ورد نهي ولم يرخص المولى في فعله، يعني فعل المنهيات، بحكم العقل يحكم بالوجوب، يعني يستحق العقاب من قبل المولى، فإذا عاقبه لم يكن عقابا بلا بيان، فهذا بحكم العقل لا بدلالة اللفظ. إذن ما استعمل فيه اللفظ أمر واحد في كلتا الجملتين. الجملة الثانية قامت قرينة على الترخيص نلتزم به، وفي الجملة الأولى لم تكن قرينة لا نلتزم به. هذا أمر. ثم على تقدير الاستعمال فرضنا أن النهي مستعمل في التحريم، لا يكون هذا قرينة إذا قامت القرينة على الاستعمال المجازي في جملتين، لا يكون هذا قرينة عرفية على أن الجملة الثانية جملتان مستقلتان في موضوعين مستقلين، غاية الأمر الذكر في كلام واحد. كون الاستعمال في أحدهما مجازيا لا يستلزم أن يكون الاستعمال في الآخر أيضا مجازيا، يبقى على ظهوره. وثالثا قد تقدم منا أنه لم يثبت جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل مقتضى الأدلة على ما تقدم عدم الجواز هناك أيضا، كما أن النهي تحريمي في الركعتين الأولتين كذلك النهي تحريمي في الركعتين الأخيرتين. تقدم الكلام قريبا وقلنا إنه في الركعتين تأجيع الكلام، إنما كان كلامنا في الركعتين الأولتين من الفاتحين، وأما الركعتان الأخيرتان تقدم الكلام فيهما في بحث القراءة لا هنا. في بحث القراءة هنا تكلمنا وقلنا مقتضى الروايات أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ قاطعة الكلام في الركعتين الأخيرتين. هنا أيضا يأتي في كلام المصنف، وأما البحث فإنما تقدم في بحث القراءة لا هنا. قلنا هنا عند البحث في حكم الركعتين الأخيرتين أن المكلف مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح، قلنا إن هذا التخيير إنما هو في حق غير المأموم في الصلوات الجهرية، في خصوص الصلوات الجهرية. التخيير في غير ذلك، وأما في الصلوات الجهرية في الركعتين الأخيرتين ليس المأموم بمخير بين الأمرين، بل لا بد له من التسبيح ولا يجوز له قراءة فاتحة الجواب، فهذا لم يسمون. هذه هي القرينة الأولى التي ذكروها. القرينة الثانية قالوا إن الإنصات غير واجب بلا خلاف ولا إشكال إلا من ابن أبي حمزة، فهو أوجب الإنصات. الأمر بالإنصات أمر استحبابي، وبما أن النهي عن القراءة علل بالأمر بالإنصات، قال عليه السلام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. علل سلام الله عليه النهي عن القراءة فأن الأمر بالإنصات أمر استحبابي، وأنه علة النهي عن القراءة، فإذا كان الأمر الاستحبابي علة للنهي عن القراءة كان النهي تنزيهيا لا محالة، لا معنى لأن يكون الأمر الاستحبابي موجبا للتحريم شيئا، يعني القراءه تكون مثبته للانسان، ولذلك نهى كلام الله عليه عن القراءه، فاذا كان الانسان مستحبا ولم يكن واجبا لا يكون النهي نهيا تحريميا. لقد يوجه الاستحباب لان الامر بالانصات ان يؤيد ذلك، وهو ان الامر بالانصات امر استحبابي بالايه المباركه مع قصر النظر عن التسالم الخارجي، وان الانصات المستحب لم يخالف فيه الا ابن ابي حمزه، يقال انه يستفاد من نفس الايه المباركه ايضا ان الامر امر استحبابي، وذلك لقوله تعالى لعلكم ترحمون غاية الأمر بالإنصاف، فاستمعوا له وأنصتوا لعله يترتب عليه الرحمة من الرحمة الإلهية. تعريف النفس للرحمة الإلهية غير واجب، وإن كان تعريفه لدفع العقاب ودفع العذاب واجبا، لكن لا يجب تحصيل رحمة الله، وأن يجعل الإنسان نفسه في معرض شمول رحمة الله سبحانه. فهذا يدل على أن الأمر أمر استحبابي. إذن الأمر إذا كان هذا الأمر أمرا استحبابيا فالنهي لا يكون نهيا تحريميا. أما مسألة التسالم وأن الأمر بالإنصات أمر استحبابي ليس هنا إجماع يكشف عن قول المعصوم صلى الله عليه، لا يمكننا الجزم بذلك. ظاهر الآية المباركة أن الإنصات واجب. نعم ثبت بروايات صحيحة ونتكلم فيها أن المصلي حتى مع استماع صوت الإمام عليه السلام له أن يسبح في نفسه. هذا إما غير مناف للإنصات على ما يظهر من بعض اللغات أن الإنصات ليس بمعنى السكوت على الإطلاق، وإنما هو بمعنى عدم الجهل بحيث لا يسمع به غيره. فلو فرضنا أن خطيبا يكتب والناس يستمع له وينصت، ولكن مع ذلك أحد الجالسين يسبح في نفسه، لا ينافي هذا مع الإنصات. إذا كان هذا لا ينافي مع الإنصات توازن، يعني لا تنافي بين الأمر بالإنصات وجواز التسبيح بل أفضلية التسبيح، ويصغي إلى الإمام أيضا يسمع ما يقوله ويسبح في نفسه. فإذا قلنا بأن الإنصات هو السكوت المطلق مع الإصغاء إلى شخص آخر، فيكون هذا تخصيصا لمقتضى هذه الروايات مخصصا إلى قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا أن تسبحوا الله سبحانه تسبيحا خفيا، لا ينافي هذا مع التخصيص. فكيفما كان لم يقم دليل على أن هذا الأمر أمر استحبابي، بل ظاهر الآية المباركة أنه أمر وجودي يجب الاستماع والإصغاء إلى قراءة الإمام والإنصات له، أن يكون ساجدا بأحد المعني السكوت بأحد المعني. وأما ذيل الآية المباركة لعلكم ترحمون الذي يظهر من الآيات الكثيرة إلى ما شاء الله، يظهر أنه لا واسطة بين العذاب وبين الرحمة. الإنسان والمكلف إما أنه محمول لرحمة الله سبحانه فيأتو عنه ويدخله الجنة، أو أنه يعذب. ليس هنا شيء ثالث. تعريض النفس للرحمة بعينه تعريض النفس لدفع العذاب، وهذا يظهر من عدة من الآيات، منها قوله سبحانه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، الذي يصرف عنه العذاب هو الذي رحمه الله. فالرحمة الإلهية تشمل من یکون العذاب عنه مکروها فلا واسطه بالله. لذلك الفوز العظیم. و قوله سبحانه و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله مورد الرحمه و هؤلاء الاشخاص. یعنی المؤمنون الذین یعملون بوظایفهم. و منها قوله سبحانه وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته المرحوم و الذی یقی الله سبحانه السیئات عنه هو مولد الرحمه. و منها قوله سبحانه یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله ولا هم ينصرون ليس هنا منصور الا من رحمه الله. و هذه الجمله بعينها يعني جمله لعلكم ترحمون ايضا وردت في عده ايات. فيظهر منها ايضا ذلك ان الرحمه تختص بمن لا يكون معذبان. قوله سبحانه واتقوا النار التي اعدت للكافرين و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون. معلوم ان هذا في مقام الاسلام يعني اسلموا لعلكم ترحمون. فالرحمه انما هي شامله لكل من يكون مؤمنا بالله و مطيعا لله و رسوله. و ايضا قال سبحانه و هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه اي اسلموا واعترفوا بالقران لعلكم ترحمون. وذكرنا عند تفسير الايه المباركه في تفسير الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرنا ان الله سبحانه قسم المكلفين والناس الى ثلاثه اقسام وليس هنا رابعون اما انه يمشي في طريق المستقيم لهو الصراط الذين أنعم الله عليهم أي المؤمنين والمسلمين هذا هو الطريق المستقيم غير هذا إما ضال أو مغضوب عليه. إما أن يكون معاندا فهو مغضوب عليه أو غير مسلم ولكن غير معاند فهو ضال تارة ظال وأخرى مغزوم عليه على ما تقدم. إذن هذه الجملة لا تكون قرينة للعباد فنلتزم بوجوده نلتزم بوجود الإنسان فلا قرينة على أن قوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأولتين لا قرينة على أن النهي نهي تنزيهي لا تهريمي. لقد يقال في الجواب عن هذه القرينة يعني عن هذا الكلام يقال إن التعليل لا يرجع إلى النهي عن القراءة وإنما هو يرجع إلى الأمر بالإنصات. قال عليه السلام إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأذلتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن إلى آخره. هذا التعليل تعليل للأمر بالإنصات وأنصت لقراءته لا لقوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. وهذا بعيد جدا والوجه في ذلك توسط هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. توسط هذه الجملة بين قوله عليه السلام وأنصت لقراءته وقوله فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين توسط هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين مانع من رجوع التعليل إلى الأمر بالإنصات. للراجع إلى هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين لماذا لا يقرأ شيئا في الأخيرتين؟ فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انستو لعلكم ترحمون. الاخیرتان اول بها، الاخیرتان تبع للاولتین. الامام علیه السلام فی مقام بیانه انه لا فرق بین الاولتین والاخیرتین، فان الله سبحانه منع عن قراءة القرآن في الركعتين الأولتين والأخيرتان تبع للأولتين، فلذلك لا يجوز القراءة فيهما. والمتحسن أن هذه الصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة صارفة موجبة لحمل النهي عن القراءة على النهي التنزيهي، بل ظاهر النهي والنهي التحريمي ومقتضى ذلك عدم الجواز. ونتكلم في بقية القرائن، يعني ما قيل من القرائن.